الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور إلياس حداد. الوحدة التعليمية الأخيرة 14 بعنوان وفاء الشيك. يتضمن هذا التسجيل من الصفحة 296 إلى الصفحة 315. وفاء الشيك الملخص: يخضع وفاء الشيك لأحكام تتعلق بميعاد تقديم الشيك للوفاء وما يترتب على الإخلال بميعاد التقديم من جزاء وبشروط صحة الوفاء، من حيث الجهة التي يتم الوفاء لها وإثبات الوفاء ومسؤولية المسحوب عليه عن الوفاء والمعارضة فيه وكيفية حصوله في حالة ضياع الشيك والامتناع عن الوفاء وحق الرجوع على المظهرين والساحب والضامنين وتقديم الاحتجاج والإشعار بعدم الوفاء وسقوط حق الرجوع للإهمال والتقادم. وهناك إلى جانب الشيك العادي أنواع خاصة من الشيكات التي تختلف عنه غالباً في الشكل والمضمون، كالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب. الأهداف التعليمية: 1- تعريف الطالب بالأحكام التي يخضع لها الوفاء بالشيك. 2- تحديد الأنواع الخاصة من الشيكات وما يميزها عن الشيك العادي. درس الأول: تقديم الشيك للوفاء. أولاً، ميعاد التقديم. نصت المادة 368 قاف ت على أن الشيك واجب الوفاء، لذا الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعد كأن لم يكن. لذلك فإن لحامل الشيك الحق بتقديمه للوفاء منذ لحظة استلامه له، وإذا كان الساحب قد أرخ الشيك بتاريخ لاحق لتاريخ إصداره الحقيقي فإن ذلك لا يؤثر على حق الحامل بعرضه على المسحوب عليه لوفائه منذ تاريخ استلامه له. لكن هل يحق للحامل أن يتراخى في تقديم الشيك للوفاء إلى أجل طويل؟ سبق أن ذكرنا بأن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولكي يتمكن من أداء هذه الوظيفة فقد لاحظ المشرع ضرورة تقديمه للوفاء خلال فترة قصيرة من تحريره، وقد ذكرت المادة 369 قاف ت في هذا الشأن ما يلي: 1- الشيك المسحوب في سوريا وواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال مهلة 8 أيام. 2- أما الشيك المسحوب خارج سوريا وواجب الوفاء في داخلها فيجب تقديمه للوفاء في خلال 20 يوما إذا كان الشيك صادرا بأوروبا أو بأحد البلدان الواقعة على الشاطئ البحر الأبيض المتوسط، وفي خلال 70 يوما إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد السالفة الذكر. 3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك كتاريخ لإصداره، واعتبرت المادة 371 قاف ت تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصات بمثابة تقديم للوفاء، وإذا حالت قوة قاهرة لا يمكن التغلب عليها دون تقديم الشيك للوفاء في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد لحين زوال هذه القوة، أي المادة 389 قاف ت. ثانياً، جزاء الإخلال بمواعيد التقديم. قررت المادة 383 قاف ت أنه لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين إذا قدمه للوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. يستفاد من النص المذكور أن الحامل إذا أهمل تقديم الشيك للوفاء خلال المدد القانونية وهي 28 و70 يوما بحسب ما إذا كان الشيك مسحوبا في سوريا أو في بلد أوروبي أو يقع على الشاطئ البحر الأبيض المتوسط أو في أي بلد من بلدان العالم الأخرى وليستحق الدفع في سوريا، فإن حقه بالرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين يتعرض للسقوط، لكن لا يستفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل لدى المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الالتزام الأخير بوفائه. كما أشارت المادة 372 قاف ت إلى أنه على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه، ويستمر هذا الالتزام حتى انقضاء مدة مرور الزمن. وهي 3 سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التقديم للوفاء. أضف إلى ذلك أن المشرع ألزم كل مصرف يرفض وفاء الشيك لديه مقابل وفائه ولم تحصل لديه أي معارضة فيه ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته بالتعويض على الساحب عن الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته واعتباره المالي، أي المادة 402 قاف ت، من دون أن يحدد بأن الرفض الذي يسأل عنه المصرف المسحوب عليه هو الذي يقع خلال فترة التقديم فقط. انتهى الدرس الأول. الدرس الثاني: شروط صحة الوفاء. أولاً، لمن يدفع الشيك لكي يكون وفاء الشيك صحيحاً ومبرئاً لذمة المصرف المسحوب عليه يجب أن يتم بين يدي حامله الشرعي سواء كان صاحب الحق فيه أو نائبه، وعلى ذلك إذا كان الشيك للحامل فإن على المصرف المسحوب عليه وفاءه لمن يتقدم به، لكن إذا كانت ظروف التقديم أدخلت بعض الشك في قناعة المصرف حول ملكية الحامل للشيك فإن باستطاعة المصرف التوقف عن الدفع، وإذا كان الشيك اسميا على المسحوب عليه وفاءه للشخص الوارد اسمه في الشيك أو للشخص الذي انتقل إليه الشيك بطريق حوالة الحق بعد التأكد من استيفاء إجراءاتها. أما إذا كان الشيك لأمر أي قابلا للتظهير فعلى المسحوب عليه الوفاء به إلى حامله الشرعي بعد أن يتأكد من وصوله إليه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، أي المادة 268 قاف ت بدلالة المادة 364 قاف ت، ودون أن يسأل عن التحقق من صحة تواقيع المظهرين، أي المادة 2/376 قاف ت، وفي كل الأحوال على المسحوب عليه لتبرأ ذمته بشكل صحيح وقطعي أن يتحقق قبل صرف قيمة الشيك لصاحبه من صحة الشيك نفسه ومن صحة توقيع الساحب بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه، كما يجب على المصرف إضافة إلى ذلك أن يتأكد من أنه لم يتلقى معارضة صحيحة بعدم وفاء الشيك المعروض عليه لهذا الغرض، وعليه أخيرا أن يتأكد من شخصية الحامل الذي يسلمه الشيك وذلك بالاطلاع على أي وثيقة رسمية تحمل صورته كجواز السفر وبطاقة الهوية الشخصية. ثانيا، محل الوفاء. على المسحوب عليه أن يفي قيمة الشيك بأكملها إذا توافر لديه مقابل الوفاء الكافي تحت طائلة المسؤولية بالتعويض على الساحب عما لحقه من ضرر. إن امتنع عن ذلك وإذا كان الأصل أن الدائن لا يجبر على استيفاء جزء من دينه فإن المشرع التجاري تخفيفا من عبء الضمان الذي يتحمله الموقعون من ساحب ومظهرين وغيرهم لم يسمح للحامل أن يرفض ما يعرض عليه من وفاء جزئي، أي المادة 2/374 قاف ت، كأن لا يكون لدى المسحوب عليه مقابل وفاء كافي لتغطية قيمة الشيك، ويترتب على الوفاء الجزئي براءة ذمات الساحب والمظهرين والضامنين الاحتياطيين لهم بما يساوي المبلغ الموفى من قيمة الشيك، ولحامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما تبقى من قيمته. لكن إذا كان الوفاء جزئيا فإن المسحوب عليه لا يستطيع طلب استرداد الشيك، بل له أن يطلب تثبيت الوفاء الحاصل منه على الشيك نفسه وإعطائه مخالصة مستقلة بذلك، أي المادة 3/374 قاف ت. وإذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سوريا فإنه يجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالليرات السورية حسب سعر الصرف في هذا التاريخ، فإذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالعملة السورية حسب سعره في اليوم التقديم أو في يوم الوفاء، على أن للساحب أن يشترط أن القيمة تحسب طبقا لسعر معين يحدده في الشيك، كما له أيضا أن يشترط الوفاء بعملة أجنبية فعلا، أي المادة 377 قاف ت. ثم إذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا مثل الليرة فهي عملة مشتركة بين لبنان وسوريا وتركيا إلخ، فيفترض أن المقصود هو العملة الخاصة ببلد الوفاء 6/377 قاف ت. ثالثاً، إثبات الوفاء. تقضي المادة 1/374 قاف ت بأنه يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مع التأشير عليه بالتخالص، وهكذا يكون إثبات وفاء قيمة الشيك باستلام المسحوب عليه للشيك من الحامل موقعا من الأخير بما يفيد الوفاء. وقد جرت العادة لدى المصارف أن تطلب إلى حامل الشيك المعروض للوفاء وضع توقيعه على ظهر الصك مجردا عن أي كتابة أخرى، ثم تضيف لفظا يفيد التخالص بجوار التوقيع يحرر بيد الموظف المختص أو يثبت بخاتم يدوي أو آلي. أما إذا سلم الحامل الشيك إلى المصرف دون أي تأشير عليه بالتخالص كان ذلك قرينة على الوفاء، لكن هذه القرينة تقبل إثبات العكس من جانب الحامل. رابعاً، مسؤولية المسحوب عليه عن الوفاء. تنشأ مسؤولية المصرف المسحوب عليه عن وفاء الشيكات المسحوبة عليه من عقد حساب الوديعة الذي أبرمه مع زبونه والتزم بموجبه بدفع مبالغ الشيكات التي يسحبها عليه الأخير. وعلى هذا الأساس فإن ذمة المسحوب عليه لا تبرأ نحو زبونه إلا إذا كان قد أوفى الشيكات استوفت ظاهريا شكلها القانوني ولم ينسب أي إهمال له في هذا الصدد. وتطبيقا لذلك يلتزم المسحوب عليه عند الوفاء بما يلي: 1- أن يتأكد من أهلية الحامل، لأن الوفاء للأخير يرتب براءة ذمة المسحوب عليه، والإبراء لا يقع أساسا إلا من شخص كامل الأهلية، وتتحقق المصارف عادة من هذه الأهلية بالاطلاع على أي مستند رسمي يثبت شخصية الحامل، أي بطاقة عائلة، جواز سفر، بطاقة الهوية الشخصية. أما إذا كان حامل الشيك المقدم للوفاء وكيلا عن صاحبه الأصلي فعليه أن يبرز سند الوكالة إلى المسحوب عليه للتأكد من صفته هذه وحدود سلطته في هذا الشأن. 2- أن يتحقق من وصول الشيك إلى الحامل نتيجة تظهيرات متسلسلة. 3- أن يتأكد من وجود مقابل وفاء كافي لتغطية قيمة الشيك المقدم للوفاء إلا إذا كان قبل أن يفي هذا الشيك على المكشوف، ويلتزم المسحوب عليه بإنفاذ تعليمات زبونه فيما لو طلب منه تخصيص إحدى الدفعات في الحساب لتسديد شيك معين. 4- أن لا يفي الشيك إذا كان قد تلقى اعتراضا صحيحا من الزبون على وفائه وأن وفي على الرغم من هذا الاعتراض، يتحمل مسؤولية خطئه. 5- أن يتثبت من اشتمال الشيك على جميع البيانات الإلزامية، وإذا ما لاحظ بعض التعديلات في هذه البيانات عليه أن يستوثق من اعتماد الساحب لها بوضع توقيعه جانب التعديل. وفي الواقع غالبا ما تطرح المسؤولية المسحوب عليه بصدد وفائه الشيكات مزورة يترتب على الوفاء بها إفقار ذمة ساحبها بمقدار قيمتها. ويلاحظ في هذا الخصوص ما يلي: جرت العادة أن يحتفظ المصرف بتوقيع للزبون الذي فتح الحساب المصرفي لديه، يتخذه وسيلة للمطابقة مع التواقيع التي تحملها الشيكات التي يسحبها الزبون مستقبلا. فإن ارتاب المصرف في صحة توقيع أحد هذه الشيكات فإنه إما أن يطلب إلى الحامل إعادة الشيك للساحب لاعتماده بتوقيع جديد منه، أو أن يؤشر عليه بالامتناع عن الوفاء لعدم مطابقة التوقيع. هذا وقد استقر القضاء على أن وفاء المصرف بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور من زبونه الذي عهد إليه بأمواله يعتبر وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ فإنه لا يبرئ ذمة الأخير قبل الزبون، ولا يجوز أن يلتزم هذا الزبون بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن السند المزور لا صح له على من نسب إليه. ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على
عاتق المصرف أيا كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب الزبون الوارد اسمه في الصك، وإلا تحمل هو تبعية خطأه، ويعد تقصيرا من الزبون الساحب متى ارتكب خطأ بعدم محافظته على دفتر الشيكات محافظة الرجل العادي، كأن يترك الزبون دفتر الشيكات الخاص به طرف أحد موظفيه وكان غير مؤتمن، فلجأ إلى تزوير توقيعه. ويرى البعض أن مسؤولية المصرف عن وفاء الشيكات المزورة في مثل هذه الحالات تعد من مخاطر المهنة التي تتعرض لها المصارف عموما، مقابل ما يعود عليها من فوائد أخرى نتيجة العمليات الصرفية. وقد أشارت المادة 393 ق ت إلى مسؤولية المصرف وأحكامها بقولها: واحد، يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور أو محرف إذا لم يكن نسب أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك. 2، وبوجه خاص يعد الساحب مخطئا إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية. 5، المعارضة في الوفاء. نصت المادة 2 و 3 على 372 قاف ت على ما يلي: لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حال ضياعه أو إفلاس حامله، فإذا عارض الساحب بالرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل. يتضح من هذا النص أن الساحب لا يستطيع أن يطلب إلى المسحوب عليه عدم وفاء الشيك إلا في حالتين فقط: ضياع الشيك وإفلاس حامله. وإذا ما عارض لغير هذين السببين فإن لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حامل الشيك إلغاء هذه المعارضة، حتى إن المسحوب عليه الذي في قيمة الشيك عندما لا تكون المعارضة مستندة إلى إحدى الحالتين المذكورتين يكون وفاؤه صحيحا وتبرأ ذمته بذلك. وكذلك الأمر لو حجز دائنو الساحب تحت يد المسحوب عليه فإن على الأخير أن يوفي الحامل على الرغم من هذا الحجز، لأن مقابل وفاء الشيك انتقل إلى المستفيد منه منذ تسلمه الصك. ولأن كان النص قد أشار إلى حق الساحب في الاعتراض على الوفاء بالحالتين المذكورتين أعلى، فإن الرأي على أن حق الاعتراض لا يقتصر على المذكور وحده، بل يجوز للحامل في حال ضياع الشيك ولوكيل التفليسة في حال إفلاس الحامل إجراء مثل هذا الاعتراض أيضا. 6، الوفاء في حالة ضياع الشيك. إذا ضاع الشيك أو تلف أو سرق جاز كما أسلفنا لساحبه وحامله المعارضة لدى المسحوب عليه بعدم وفائه، لكن يثور السؤال بعد ذلك: كيف يتم وفاء الشيك بمثل هذه الحالة؟ لقد رسم المشرع عدة طرق لحل هذه المشكلة تختلف بحسب ما إذا كان الشيك محررا من عدة نسخ أو من نسخة واحدة، وحيث إن أحكام ضياع سند السحب تنطبق على ضياع الشيك بموجب أحكام المادة 378 قاف ت، فإنه يقتضي الرجوع إليها تفاديا للتكرار. 3، الامتناع عن الوفاء والرجوع. قد يمتنع المسحوب عليه عن وفاء قيمة الشيك لعدم وجود مقابل وفاء لديه أو لعدم كفايته أو لتلقيه معارضة بوفائه أو لعجزه نفسه عن الوفاء أو لغير ذلك من الأسباب، ففي هذه الحالة يحق للحامل الرجوع على المظهرين والساحب والضامنين الذين يضمنون وفاء قيمة الشيك مجتمعين أو منفردين، أي المادة 308 قاف ت بدلالة المادة 385 قاف ت. لكن لكي يمارس الحامل حق الرجوع عليه كما تشير إلى ذلك المادة 383 قاف ت أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء باحتجاج رسمي، وكذلك يلزم باخطار من ظهر اليه الشيك بعدم الوفاء خلال مدة محددة. انتهى الدرس الاول. الدرس الثاني: الاحتجاج لعدم الوفاء. اولا، موعد تنظيم الاحتجاج. ذكرت المادة 384 قاف ت لزوم تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء قبل انقضاء مدة تقديم الشيك، كما نعلم 8 أيام أو 20 يوما أو 70 يوما من تاريخ سحب الشيك حسب ما إذا كان الشيك مسحوبا في سوريا أو في أوروبا أو في إحدى بلدان البحر الأبيض المتوسط أو في باقي البلدان الأخرى والتي استحق الدفع في سوريا. وإذا ما تم تقديم الشيك في اليوم الأخير جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له. لكن إذا ما حالت قوة قاهرة كنشوب حرب أو ثورة أو فيضان أو غير ذلك دون تقديم الاحتجاج في الموعد المحدد، فإن هذا الموعد يمتد حتى زوال القوى القاهرة، حيث يتوجب على الحامل بعدها أن يبادر إلى إقامة الاحتجاج دون إبطاء، أي المادة 389 قاف ت. كما يتوجب على المذكور اختار من ظهر له الشيك بحادث القوى القاهرة، وإن يثبت هذا الاختار على الشيك ذاته أو على الورقة المتصلة به مؤخرا وموقعا منه. هذا ولا تعتبر من قبيل القوى القاهرة الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بتقديم الاحتجاج كالمرض والسفر أو غير ذلك. ثانيا، إجراءات تنظيم الاحتجاج. تقضي المادة 383 قاف ت بأن إثبات امتناع المسحوب عليه يجوز أن يقع بإحدى الطرق التالية: ألف بورقة احتجاج رسمية، ب ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه، وبهذا يتميز الشيك عن باقي الأسناد التجارية بأنه لا يلزم لإثبات الامتناع عن الوفاء به تنظيم احتجاج رسمي. وقصد المشرع من هذا الحكم واضح، ذلك أن أسباب الامتناع عن وفاء الشيك يندر أن تعود لعجز المسحوب عليه عن الوفاء أو تعنته، وهو عادة مؤسسة مصرفية تتمتع بائتمان ضخم، فليس ثمة حاجة لتحرير احتجاج ضد المسحوب عليه من أجل التشهير به وحثه على الوفاء، كما هو الحال بالنسبة للمسحوب عليه في سند السحب أو محرر في السند لأمر، والذي هو على الغالب تاجر فرد. جيم، ببيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصات يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، نفيد بأن الأحكام المتعلقة بتنظيم الاحتجاج المنصوص عليها في المواد 315 و316 قاف ت بالنسبة لسند السحب تسري على الشيك بموجب أحكام المادة 388 قاف ت بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، ولهذا يقتضي الرجوع إليها في مكان دراستها هناك. ثالثا، الإعفاء من تنظيم الاحتجاج. يستطيع حامل الشيك ممارسة حقه بالرجوع على ضامني الوفاء دون أن يكون قد نظم الاحتجاج لعدم الوفاء في الحالتين التاليتين: ألف إذا حدثت قوة قاهرة حالة دون تنظيم الاحتجاج في موعده المحدد واستمرت هذه القوة أكثر من 15 يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإختار من ظهر له الشيك بحدوث القوة القاهرة، ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، أي المادة 5 على 389 قاف ت. 2، إذا ضمن الساحب أو المظهر الشيك شرط الرجوع دون احتجاج أو بلا مصاريف، أي المادة 307 قاف ت بدلالة المادة 385 قاف ت. انتهى الدرس الثاني. الدرس الثالث، الإشعار بعدم الوفاء. عملا بأحكام المادة 385 قاف ت فإنه تسري على الشيك أحكام المادة 306 قاف ت المتعلقة بالإشعار المتوجب إجراؤه عند امتناع المسحوب عليه عن وفاء سند السحب. لذا من عند التكرار فإننا نكتفي بالإحالة إلى ما ذكرناه في هذا الصدد هنا، الرجوع لعدم الوفاء. إذا قدم حامل الشيك هذا السند للمسحوب عليه في المدة القانونية للتقديم وامتنع الأخير عن الوفاء وأثبت الامتناع المذكور في احتجاج نظامي، جاز له الرجوع على المظهرين والساحب وضامنيهم الاحتياطيين، وللحامل الحق في إقامة دعاوى الرجوع على أي من هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين وعلى وجه التضامن. وإذا استوفى الحامل حقه من أحدهم فإن من دفع يرجع على الموقعين السابقين الذين يضمنون له استرداد ما دفع. نتناول فيما يلي بحث النقطتين التاليتين: 1، رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك. 2، رجوع الملتزمين بعضهم على بعض. أولا، رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك. ألف، الأشخاص الذين يحق للحامل إقامة دعوى الرجوع عليهم لقد حددت المادة 383 قاف ت بكل وضوح الأشخاص الذين يمكن للحامل مطالبتهم بالوفاء إذا امتنع المسحوب عليه عنه،
فهم المظهرون والساحب وغيرهم من الملزمين أي الضامنون الاحتياطيون للمظهرين والساحب. ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تذكر المسحوب عليه من بين الأشخاص الذين يجوز للحامل الرجوع عليهم. في الواقع إن المذكور لم يوقع على الشيك، فتوقيعه على الشيك يعد من حيث المبدأ قبولا، والقبول محظور كما رأينا في هذا السند. 398 ب موضوع الرجوع. يجوز لحامل الشيك أن يطالب من له حق الرجوع عليه بقيمة الشيك غير المدفوعة وبجميع مصاريف الاحتجاج والإشعارات الصادرة وغير ذلك من النفقات، أي المادة 386 قاف ت، كنفقات المراسلات ورسوم الدعاوى وغيرها، إضافة إلى الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بمعدلها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سوريا وبمعدل 10% بالنسبة للشيكات الأخرى. ثانيا، رجوع الملتزمين بعضهم على بعض. ذكرت المادة 387 قاف ت ما يلي: يمكن لمن أوفى شيكا أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه والمصاريف التي أنفقها، إضافة إلى الفائدة محسوبة ابتداء من يوم الوفاء وبالمعدل المذكور في الفقرة السابقة. إن أثر وفاء قيمة الشيك من أحد الملتزمين به يختلف باختلاف مركز كل موقع موفن من هؤلاء الملتزمين. ألف الساحب: الساحب هو المدين الأصلي بالشيك، فهو الذي أنشأه وأول من التزم به ثم أطلقه في التداول، فوفاؤه بقيمته يبرئ ذمته، لكنه لا يفتح له بابا للرجوع على أحد، إذ ليس هناك أحد قبله وبذلك تنتهي حياة الشيك. ومع ذلك إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه، فإن للأول إذا أوفى قيمة الشيك الرجوع على الثاني بما أوفاه، ويستند في دعاوى رجوعه هذه لا لأحكام قانون الصرف بل لأحكام القواعد العامة التي تبقى مطبقة على الدين الأصلي مقابل الوفاء. 2. المظهر: متى وفى أحد المظهرين قيمة الشيك للحامل أو لمظهر لاحق، كان له أن يرجع بدوره على الأشخاص الذين سبقوه في التوقيع على السند، لأنهم يضمنون له وفاءه، وعلى ذلك يكون له قامة دعاوى الرجوع على المظهرين السابقين وضامنيهم وعلى الساحب وضامنيه. أما المظهرون اللاحقون للمظهر الموفي فإن ذمتهم تبرأ بهذا الوفاء، وليس للأخير حق الرجوع عليهم أو على ضامنيهم لأنهم مضمونون من قبله. 3. الضامن أي الاحتياطي: إذا وجهت المطالبة من الحامل إلى أحد الضامنين، كان لهذا الضامن أن يرجع على الملتزم المضمون الذي يضمنه وعلى جميع الأشخاص الذين يضمنون مضمونه، ويكون رجوع الضامن على الموقع المضمون إما بموجب دعاوى الكفالة وهي تخضع للقواعد العامة وللتقادم العادي، وإما بدعاوى الحلول محل الحامل الذي استوفى مبلغ الشيك وهي دعاوى صرفية. أما رجوع الضامن الموفي على ضامني مضمونه فيكون بموجب الدعاوى الصرفية دون غيرها، وفي حال رجوع المذكور بالدعاوى الصرفية عليه أن يراعي الإجراءات والمواعيد اللازمة لقبول هذه الدعاوى. انتهت الدرس الثالث. الدرس الرابع: سقوط حق الرجوع للإهمال أو للتقادم. أولا، السقوط بسبب الإهمال. ألف حالات الإهمال: لم يشر المشرع صراحة إلى الحالات التي يعتبر فيها الحامل مهملا، خلافا لما ذهب إليه حين بحثه لأحكام سند السحب. ومع ذلك إذا رجعنا إلى نص المادة 383 قاف ت نراها تقول: يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين إذا قدمه في الوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويستفاد من هذا النص أن الحامل يعد مهملا في الحالتين التاليتين: ألف إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال مهلة التقديم القانونية، 2. إذا لم ينظم الاحتجاج لعدم الوفاء قبل انقضاء مهلة التقديم، لكن إذا تم التقديم في اليوم الأخير جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له، أي المادة 2 على 384 قاف ت. وإن جزاء الذي يترتب على إهمال الحامل القيام بهذين الواجبين هو سقوط حقه بالرجوع على الضامنين الذين فرضت هذه الواجبات رعاية لمصالحهم. ب. آثار الإهمال: إن إهمال الحامل لا يؤدي إلا إلى سقوط الدعاوى الصرفية المؤسسة على سحب الشيك أو تظهيره، وتختلف آثار هذا الإهمال باختلاف العلاقات القائمة بين أطراف الشيك. ألف العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه. إن المسحوب عليه غير ملزم صرفيا بالشيك لأنه يحظر عرضه عليه للقبول، ولهذا فإن مسألة سقوط حق الحامل المهمل بالدعاوى الصرفية إزاء المسحوب عليه تكاد تكون معدومة، طالما يتوفر عند المسحوب عليه مقابل وفاء كافي لتغطية الشيك. فقد سبق وذكرنا أن المسحوب عليه ملزم بوفاء الشيك المعروض عليه طوال مدة التقادم إذا كان لديه مقابل وفائه، أي يبقى التزامه قائما خلال هذه الفترة سواء تم تقديم الشيك خلال مدة التقديم أو بعدها، لأن الحق بمقابل الوفاء يثبت للحامل بمجرد انتقال الشيك إليه. 2- العلاقة بين الحامل المهمل والساحب. يختلف حق الحامل المهمل إزاء الساحب بحسب ما إذا كان الأخير قد أوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه أم لا. فإذا كان الساحب لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، فيعني ذلك أنه ظل المدين الأصلي بمبلغ الشيك، وطالما أنه مدين أصلي وليس بضامن فلا يجوز له التمسك بالسقوط تجاه الحامل المهمل، وإلا أثر على حساب غيره من دون السبب. أما إذا كان الساحب قد أوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه ثم ذال بسبب إرادة له فيه، كما لو أفلس المسحوب عليه فإنه يعتبر ضامنا والمسحوب عليه مدينا أصليا، وكضامن في هذه الحالة يحق له أن يدفع مطالبة الحامل المهمل بالسقوط. لكن إذا كان الساحب قد أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ثم زال هذا المقابل بفعل منسوب إلى الساحب كاسترداده له أو هلك قبل تقديم الشيك للوفاء ولو بسبب بغير إرادة الساحب، فالحكم واحد في الحالتين، وهو أن الساحب يبقى المدين الأصلي بالشيك ولا يستفاد من إهمال الحامل كي يدفع مطالبته بالسقوط. 3- العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين. المظهرون ليسوا سوى مدينين بالشيك كما في بقية السندات التجارية، بل هم مجرد ضامنين، ولهذا أوجب المشرع على الحامل اتخاذ إجراءات المطالبة اللازمة في مواعيد قصيرة محددة تهدف إلى الإسراع في تحرير الالتزام المذكورين من هذا الضمان. فلو أهمل في القيام بالإجراءات المذكورة استطاع هؤلاء أن يتمسكوا بسقوط حقه في الرجوع عليهم، لأن القول بغير ذلك يجعل مراكزهم تبقى معلقة لفترة طويلة خدمة لمصالح حامل مهمل، ومع ذلك يظل للحامل المهمل مقاضاة المظهر الذي تلقى منه الشيك بالدعاوى الناشئة عن العلاقة الأصلية أي القيمة الواصلة والتي حصل التظهير بمناسبتها. 2- السقوط بسبب التقادم. تسقط الحقوق الصرفية المتعلقة بالشيك بالتقادم وفقا للمهل التي حددتها المادة 394 قاف ت على الشكل التالي: 1- تسقط بالتقادم دعاوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي 3 أعوام على تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء. 2- وتسقط بالتقادم دعاوى حامل الشيك بالرجوع على المظهرين أو الساحب أو الملتزمين الأخيرين بمضي 6 أشهر على تاريخ انقضاء مهلة التقديم. 3- وتسقط بالتقادم دعاوى الموقع الموفي بالرجوع على ضامنيه من الموقعين السابقين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء بمرور 6 أشهر محسوبة من اليوم الذي سدد فيه قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت عليه فيه دعاوى الرجوع، لكن الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلا أو بعضا، وكذلك سائر الملتزمين الذين حصلوا على إثراء غير عادل، فإن دعاوى الرجوع عليهم لا تخضع لمدة التقادم الصرفي القصير السالف ذكره، بل لمدة التقادم العادي الطويل، لأن الرجوع في هذه الحالات لا يستند إلى الشيك وإنما إلى الإثراء دون سبب. ويلاحظ أن أحكام وقف التقادم وانقطاعه وتوجيه اليمين إلى المدين الذي يتمسك بالتقادم في سند السحب تنطبق بذاتها على الشيك بموجب أحكام المادة 395 قاف ت، ولذا نكتفي هنا بالإحالة إلى ما ذكرناه بهذا الصدد. هنا انتهى الدرس الرابع.
الدرس الخامس: أنواع خاصة من الشيكات. أولا الشيك المسطر. الشيك المسطر هو شيك محرر وفق شكل الشيك العادي، لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين عادة مائلين على صدر الشيك موضوعين بخط اليد أو بواسطة ختم، ويترتب على هذا التسطير وجود امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف معين إذا كان التسطير عاما. أي المادة 380 قاف ت. إن الحكمة من التسطير هي تفادي خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه، إذ لا يستطيع المزور أو الواجد أو السارق أن يقبض قيمة الشيك إلا إذا كان زبونا للمصرف المسحوب عليه أو ظهر الشيك إلى المصرف آخر. في الحالة الأولى قد يصعب على المزور أو الواجد أو السارق أن يتقدم إلى مصرفه الذي يتعامل معه لتحصيل قيمة الشيك خوفا من انكشاف الأمر مستقبلا واختلال ثقة المصرف به. وفي الحالة الثانية لا تقبل المصارف عادة تحصيل الشيكات المسطرة التي تقدم إليها إلا من زبائنها. يجوز التسطير الشيك من الساحب ومن الحامل المادة 379 قاف ت، وسواء كان الشيك صادرا للأمر أم للحامل أم كان الشيك اسميا. والتسطير على نوعين، تسطير عام وتسطير خاص. فالتسطير العام هو الذي يترك فيه الفراغ بين الخطين المتوازيين على بياض دون كتابة أي كلمة، أو يكتب لفظ مصرف من غير تعيين اسم المصرف بالذات. وفي هذه الحالة يجوز للمصرف المسحوب عليه وفاء قيمة الشيك إلى أحد زبائنه أو إلى أي مصرف يتقدم به. أما التسطير الخاص فهو الذي يذكر فيه اسم المصرف معين بين الخطين المتوازيين، وعندئذ يمتنع على المصرف المسحوب عليه وفاء قيمة الشيك إلا إلى هذا المصرف أو إلى مصرف وسيط للمصرف الأخير، وإلا تعرض للمسؤولية بالتعويض عن الضرر ما لا يجاوز قيمة الشيك. أي المادة 6 على 380 قاف ت. هذا ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص بذكر اسم المصرف معين بين الخطين، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام. وقد حظر القانون شطب التسطير العام أو التسطير الخاص بقصد تحويل الشيك المسطر إلى شيك عادي، وإذا حصل الشطب فلا يعتد به، إذ متى وضع التسطير على الشيك وجب أن تظل له هذه الصفة حتى توفى قيمته. ثانيا الشيك المقيد في الحساب. نصت المادة 381 قاف ت على أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يمنع وفاءه نقدا بوضع العبارة الآتية لقيده في الحساب على ظهر الشيك أو أي عبارة أخرى مماثلة. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يجري تسديد الشيك من المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات والقيد في الحساب أو السجلات، ويقوم مقام الوفاء ويعد باطلا كل شطب لعبارة قيد في الحساب، ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك. إن الغرض من وفاء هذه الشيكات عن طريق قيدها في سجلات المصرف هو الاستغناء عن استعمال النقود والتقليل من مخاطر ضياع الشيكات أو سرقتها أو تزويرها، لكن يفترض في هذه الحالة وجود حسابات لدى المصارف للمتعاملين بهذه الشيكات. انتهى الدرس الخامس، تمارين الوحدة الأخيرة. أشر إلى الجواب الصحيح مما يلي: 1. إن مدد التقديم الشيك للوفاء حسب المادة 369 قاف ت هي 1/8/20/70 يوما من تاريخ سحب الشيك، 2/10/30/80 يوما من تاريخ سحب الشيك، 3/15/20/90 يوما من تاريخ سحب الشيك. الجواب الصحيح رقم 1. أشر إلى الجواب الخطأ مما يلي: الشيك المسطر 1 هو شيك محرر وفق شكل الشيك العادي، لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين عادة مائلين على صدر الشيك موضوعين بخط اليد أو بواسطة ختم. إن الحكمة من التسطير هي تفادي خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه. 3 يترتب على التسطير وجوب امتناع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف معين إذا كان التسطير عاماً. 4 التسطير على نوعين، تسطير عام وتسطير خاص. 5 لا يجوز تسطير الشيك إلا من قبل الساحب فقط. الجواب الصحيح رقم 5، لا يجوز تسطير الشيك إلا من قبل الساحب فقط. انتهت تمارين الوحدة الأخيرة.